نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: مجلس النواب حدد 27 آذار موعداً للانتخابات وأعطى الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج. مجلس القضاء الأعلى عقد أول اجتماع له والبيطار يستجوب المشنوق وزعيتر في 29 الحالي. الرئيس الحريري بذكرى استشهاد وسام الحسن سيبقى اسمه علامة فارقة في سجل الشرف الوطني. اشتباكات في وادي الجاموس العكرية ووقوع عدد من القتلى والجرحى. البكالة الذرية عمليات التفتيش النووي في إيران غير سليمة. أهلا بكم. أقر مجلس النواب في الجلسة العامة التي استغرقت ساعتين تعديلات على قانون الانتخاب، بحيث أصبح موعد الانتخابات في 27 من شهر آذار المقبل بدلا من أيار. كما أقر أعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج فيما لم يبحث بالميجا سنتر لأنها غير موجودة أصلا في القانون. أما البطاقة الممغنطة فجمدت. وأسقط المجلس الكوتا النسائية وأحيل اقتراح القانون المقدم من النائبة عناية عز الدين إلى اللجان النيابية. على صعيد آخر، جدد المجلس النيابي للجان النيابية ورؤسائها ومقرريها ولهيئة مكتب المجلس مع بدء الدورة العادية الثانية. الجلسة شهدت سجالا بين رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. فباسيل اعترض على تقريب موعد الانتخابات بسبب الأحوال الجوية والعواصف المحتملة في التواريخ المحددة للانتخابات، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية، مؤكدا أن تكتل لبنان القوي سيطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري. فرد عليه الرئيس بري قائلا: صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة وما حدا يهددني، كل شيء بسمح فيه إلا التهديد. وبعد انتهاء الجلسة أشار باسيل إلى أن التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه، خصوصا مع وجود مبدأ دستوري واضح.
في فرق كتير بين أنه عم نعطي اللبنانيين دايرة لقلهم من 6 نواب بيقدروا يصوتوا لها إذا رادوا تسجلوا برا، وإذا ما رادوا بيقدروا يجوا يصوتوا للدائرة تبعيتهم هون بلبنان. هذا موضوع كتير بشع انعمل بحق المنتشرين، والتلاعب السياسي بالموضوع نحن ما رح نسكت عنه، طبعا إننا رح نطعن فيه لأنه في مبدأ دستوري واضح بنرجع منقول اسمه إفيك ليكي أنتي روتور، يعني لما بتعطي حق لحدا بالتشريع ما فيك ترجع تجي قبل استحقاق هيدا الحق ترجع تجي تسحبه منه، وبالتالي هيدا خرق دستوري كتير كبير، وهيدا خرق سياسي وطني لاتفاق كبير انعطى، لحقوق كبير انعطت للمنتشرين. موضوع الميجا سنتر كمان صرنا بعتقد بمامعة كبيرة وما اخذنا جواب، لانه مثل ما المنتشر برا عم بيتسجل يعني بيروح اسمه من لوائح الشطب بقلب ضيعته، المنتشر اللبناني بالداخل يلي بيتسجل بكل بساطة عملية ما بتاخد اسبوع تتبلش بيروح اسمه من قلب ضيعته، بصير يتسجل وبيصوت بالميجا سنتر يلي بنعمل مثلا ببيروت لكل ولاد المناطق البعيدة. هيدا بيخفف الكلفة بأيام كلنا بنعرف قدي الكلفة عالية على المتخبين. هيدا إذا الطقس عاطل بيخلي الناس تقدر تتحرك أكتر. هيدا بيخفف التأثير السياسي والنفسي والمالي على المنتخبين، وهيدا بيزيد المشاركة بشكل كتير كبير بالانتخابات. ما عم بفهم ليه كمان هالاعتراض لإله. النقطة الأخيرة موضوع الكوتا، نحن تقدمنا باقتراح بعتقد كان ممكن يمرق اليوم لو في نية جدية لأعطاء المرأة هالإمكانية هيدي. بكل بساطة لا بدها مزايدة ولا بدها خروج عن الواقعية، بكل بساطة الشيء اللي اقترحناه نحن كان ممكن اليوم ينقر. تنعطى اليوم كانت المرأة حق، انه مش حق ما استعمل كلمة حق، تنعطى القدرة انه ما فيها تتألف لائحة انتخابية بدون ما يكون فيها على القليلة امرأة واحدة. الخلاصة يلي عملناها انه اليوم اصيبت الاصلاحات الانتخابية بلبنان بنكسة كبيرة، ونحن بطبيعة الحال رح نتقدم بطعن لهالشيء.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أكد بدوره على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ورد على النائب جبران باسيل حول تلويح الأخير باللجوء إلى المجلس الدستوري.
نؤكد ونصر على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها، ونبهنا من أي محاولة لإعاقة أو تأخير إجراء هذه الانتخابات، واحتراما لخصوصية بعض الطوائف وافقنا على أن يكون موعد الانتخابات بتاريخ 27 أدار، وفي الوقت نفسه حذرنا البعض الذي لوح باللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن في هذا القرار بأن هذا سيؤدي بشكل أو بآخر إلى إعادة النظر بموعد الانتخابات أو ربما تأجيل الانتخابات. لهذا السبب نؤكد ونصر وتمنينا على باقي الكتل أن لا يلجأوا لأي طعن دستوري في موعد 27 أدار.
النائب جورج عدوان اعتبر أنه تم تحقيق لغير المقيمين خطوة مهمة، فأصبحوا قادرين على المشاركة في الانتخابات لاختيار مناطقهم والأشخاص الذين يعرفونهم، وذلك سيفسح لهم المجال بالمساهمة فعليا بما يحصل في لبنان.
مجلس النيابة قام بكامل دوره ليجعل قانون الانتخابات الموجود أن يدخل عليه تعليق بعض المواد ليأكد مرة جديدة على الانتخابات يلي بدها تصير بوقتها، ويقطع دابر أي محاولات لهالانتخابات ما تصير، لأنه هيدا استحقاق ديمقراطي، هيدا استحقاق ليلي بده من مال يعمل تغيير ومن مال بده يعرف فعلا وين الرأي العام يلجأ لصناديق الاقتراع، لأنه أي لجوء لغير صناديق الاقتراع من قبل اللبنانيين ما بيكون بمحله وما بيقدر يترجم. الموضوع الأخير يلي أنا بدي أحكي فيه الميجا سنتر، نحن معه رح نتابع نشتغل ليصير، سواء بده نعمل له شيء بالقانون أو بده قصص عملية. كان في حديث بالجلسة لمتابعة هالموضوع، رح نتابعه ورح ننفذه لنقدر نأمن الميجا سنتر، لأنه بيسهل كتير على الناس ينتخبوا بمحل إقامتهم بلبنان.
ومن خارج قاعة اليونسكو، لفت وزير الثقافة محمد مرتضى إلى أنه إذا دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى جلسة سيحضرها، معتبرا أنه يجب على وزير العدل والمؤسسة القضائية إيجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
في شيء عم يحاك للبلد يا مجلس الوزراء، روح التفت لهذه المسألة. إذا المعطى طبعاً دقيق وهو دقيق، ودولة رئيس الحكومة قال أنه دقيق، وفخامة الرئيس مقتنع أنه دقيق، وكل الوزراء اقتنعوا أنه دقيق. إذا هيدا دقيق، روح يا وزير العدل تأكد من اللي عم نقوله. يمكن نحن عم نقوله افترائي، يمكن عم نقوله نحن تطيري توجسي، بس إذا لقيته دقيق عندك صلاحية تروح مارسها. هذا اللي قلناه نحن. في حال دولة رئيس مئاتي دعانا لجلسة نحن منروح. مجلس الوزراء ما عنده أي دور دستوريا يلعبوا على هالمستوى. أصلا مجلس الوزراء بجلسة الثلاثة الماضية وبحسب مداخلتي أنا شخصيا ما فرضنا على مجلس الوزراء يقيلوا للقاضي بطار، هي مش شغلة مجلس الوزراء.
انعقد مجلس القضاء الأعلى عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود في اجتماع هو الأول له منذ أيار الماضي تاريخ انتهاء ولايته، وذلك بعد تعيين 4 أعضاء جدد. ودرس المجلس خلال الاجتماع وضع خريطة عمل والبحث في شؤون قضائية عالقة نتيجة تعطيل المجلس 5 أشهر، كما تطرق إلى الأحداث الأخيرة التي جرت في مخص القضاء لناحية مطالبة فرقاء سياسيين بتنحية المحقق العدلي طارق البيطار. وكان البيطار قد اليوم في مكتبه حيث تبلغ قرار رد محكمة التمييز الجزائية رد الدعوى المقامة ضده من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وأشارت معلومات أن البيطار حدد نهار الجمعة 29 تشرين الأول موعدا لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، تزامنا وبدعوى من جبهة المعارضة اللبنانية وناشطين من الحراك المدني وبمشاركة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، نفذت وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع الجسم القضائي ودعما للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بمواجهة التهديدات التي يتعرض لها.
رجعونا للغة التهديد وعرض العضلات ومسح القدرات القتالية من أي جهة أتت ومعادلة 100,000 صاروخ لا وبعدها مستمرة. شوفوا شو عملوا بالتحقيق بجريمة المرفأ، طيروا أول قاضي تحقيق لأنه راح باتجاه معين بالتحقيق، إجا القاضي الثاني بدهم يطيروه أو يقبعوه لأنه راح بالتحقيق بنفس الاتجاه، وتمسكوا زورا بالحصانات النيابية لأنهم عارفين أنهم متورطين بالجريمة. نحن اليوم جينا لنأكد أنه الجيش وحده بيحمينا، أنه العدالة وحده بتحمينا، أنه الحقيقة وحده بتحمينا، أنه المحاسبة وحده بتحمينا. لا تهديد ولا ترغيب ولا إصبع مرفوع ولا جحافل جيوش العالم قادرة تركع شعب مؤمن بقضيته. جينا لنأكد على أنه خيار الدولة هو خيارنا الوحيد، وحتى تقدر الدولة تحمينا لازم نتمسك فيها، نتمسك باستقلالية القضاء لأنه العدل أساس الملك والقضاء أساس العدل. جينا لندعم القاضي طارق البيطار ونطالب أنه يخلوه يقوم بدوره ويكمل التحقيق من دون تدخل من أي كان بانتظار القرار الظني.
وصل بعد ظهر اليوم إلى بيروت رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل أموس هولشتاين على رأس وفد. في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على موقع تويتر: 9 سنوات مرت على اغتيال وسام الحسن فارس مقدام من فرسان الوفاء لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحارس شجاع من حراس الأمن الوطني، نفتقده كل يوم ونستعيد في ذكرى استشهاده دوره المميز في إعادة الاعتبار لواحدة من أهم الأجهزة الأمنية في الدولة اللبنانية. وتابع قائلا: لقد سقط وسام الحسن في ساحة المعركة، معركة الدفاع عن الحقيقة والعدالة والقانون ومعركة حماية لبنان من شبكات الإرهاب والاغتيال والعمالة والفلتان الأمني. وختم الرئيس الحريري: سيبقى اسم وسام الحسن علامة فارقة في سجل الشرف الوطني، وستبقى مسيرته مدرسة يقتدى بها رجال الأمن الداخلي وأبطال الشعب التي بناها بجهده وعرقه وعلاقاته ودمه، وهي تكتب على اسمه في كل يوم صفحة مجيدة من صفحات الولاء للدولة والشرعية والمؤسسات. أمنيا، تسود أجواء من التوتر الشديد في بلدة وادي الجاموس العكرية مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى في الاشتباكات الدائرة منذ الصباح بين أفراد من عائلتي السيد وطرطوسي إلى 4 قتلى و7 جرحى أحدهم بحالة حرجة، كما تم إحراق عدد من المنازل والسيارات من العائلتين. قيادة الجيش أوضحت في بيان أن أحداث اليوم جاءت على خلفية إشكال كان قد وقع بتاريخ 17/10/2021 بين أفراد من العائلتين المذكورتين لأسباب ثأرية قديمة، وتدخلت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة وعملت على توقيف المتورطين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين العلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيرا للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي. محي الدين التقى أيضا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي في اجتماع ضم نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي، الوزير السابق نقول نحاس، المستشارتان في صندوق النقد الدولي مايا شويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير ظاهر. ميقاتي أكد خلال اللقاء أن لبنان يعول كثيرا على خطة التعاون مع صندوق النقد لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، وقال أن الحكومة باشرت بالتوازي إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي. حياتيا توقع عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام أن نشهد خلال الأسابيع المقبلة ارتفاعات متواصلة بأسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز، وذلك بسبب ارتفاع سعر النفط عالميا الذي لامس 85 دولار، شارحا أن سعر المحروقات يتأثر بسعر صرف الدولار محليا الذي تجاوز 20,000 ليرة، وهذا سيؤدي إلى أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى 300,000 ليرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. في سياق متصل أكد رئيس نقابة الموزعين في قطاع الغاز فريد زينون أن المشكلة في الآلية التي أصدرت جدول الأسعار على سعر 18,600 ليرة لبنانية للدولار، في حين وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى أكثر من 20,800 ليرة في السوق الموازية. واعتبر زينون أن المطلوب إصدار تسعيرة يومية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، محذرا من بدء انتشار سوق سوداء للغاز تماما كما حصل وقت أزمة المازوت. استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، حيث تم البحث في المستجدات السياسية والأوضاع التربوية. كما عقدت النائبة الحريري اجتماعا مع وزير التربية عباس الحلبي ومدير عام وزارة التربية فادي يرق، حيث تم البحث بمواضيع تتصل بالمعلمين والمدارس في القطاعين العام والخاص وكيفية تسيير العام الدراسي. اعتبر الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي في حديث لإذاعة الشرق أن خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله بالأمس تضمن شقين، الأول متعلق بالشارع الشيعي والثاني التهويل وتوجيه الاتهام لفريق واحد.
الشق الأول هو شق متعلق بضبط الشارع في الوسط الشيعي، وأيضا محاولة يعني شحذ الهمم إن صح التعبير في الوقت عينه، من دون أن ينفلت هذا الشارع في إطار خارج الإطار الذي يرسمه له. هناك مسؤولية على حزب الله يعني أراد أن تغطيتها، خصوصا بأنه الجو التحريضي الذي حصل والذي شهدناه في الأيام القليلة والأسابيع التي سبقت كارثة الطيونة يعني تشير إلى أنه هناك مسؤولية من حزب الله ومن حركة الرعاية في هذا الإطار. في إطار آخر ما في شك بأنه التهويل بموضوع 100,000 مقاتل والتهديد بشكل مبطن وتوجيه السهام لفريق واحد محدد هو القوات اللبنانية، إنما يعني كان المراد منه يعني تخويف الأطراف، كل الأطراف التي بدأت تتململ وتتمرد بشكل أو بآخر على سطوة حزب الله وسيطرته على الواقع اللبناني.
في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من حزب الوطنيين الأحرار برئاسة كميل شمعون الذي أكد على رفض لغة السلاح.
لغة السلاح مرفوضة، نحن من وقت ما قررنا نمشي بالسلم ونرجع نعمر هالبلد عم نلاقي أنه في كتير مجموعات بهالبلد عم بيجربوا يخربطوا الأمور على عدة مراحل. هاي مش أول مرة ومش مش أول حادثة بتصير. نتمنى أول شيء أنه يلي عم بيقوموا بهالشغب يرجعوا على لبنانيتهم ويرجعوا على المبادئ يلي نحن كلنا منتفق عليها بالتعايش. التعايش بده يصير على شرط أنه نرجع كلنا على هالدولة، وما في سلاح إلا سلاح الجيش اللبناني، وتبرهن انه السلاح الغير شرعي عم يندير نحو الداخل اكثر ما هو نحو الخارج. في 100,000 مقاتل يمكن، بس في مقابله فوق المليونين لبناني بالوجه. نحن مليونين مقاتل، ونحن بنقاتل بايماننا مش بسلاحنا.
شعر سكان لبنان ومصر وفلسطين صباح اليوم بهزة أرضية مصدرها البحر المتوسط. وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بحنس أنه عند الساعة 8:32 من صباح اليوم حصلت هزة أرضية في البحر بين جزيرتي قبرص وكريت بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، وقد شعر بها سكان لبنان، وطمأن المركز أن لا خطر من موجات تسونامي. على خط كورونا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 460 إصابة جديدة بكورونا وأربع حالات وفاة في الساعات 24 الماضية. ضبطت فرقة من فوج إطفاء بيروت في منطقة سليم إسلام طنا من مادة المازوت مخزنة داخل براميل ومخبأة داخل شقة سكنية. بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران الشهر الماضي، أكد رافائيل جروسي مدير الوكالة اليوم أنه سيزور طهران قريبا للقاء وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان من أجل مناقشة مقترحات تنشيط برنامج المراقبة الهش وفق تعبيره. إلى ذلك شدد جروسي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز على أن أعمال التفتيش الأممية غير مكتملة في ظل عدم تمكن مفتشي الوكالة من دخول منشأة كرج، كما حذر من أن الإجراءات المؤقتة لمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية لم تعد سليمة. شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم استنفارا أمنيا لا سيما في محيط المنطقة الخضراء التي تضم عددا من المؤسسات الرسمية والسفارات، وأطلقت السفارة الأمريكية صفارات الإنذار بالتزامن مع بعض التجمعات في محيط المنطقة لأنصار الأحزاب والمرشحين الخاسرين في الانتخابات، فيما نفذت القوى الأمنية انتشارا كثيفا بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء بعد أن توافد العشرات من المحتجين على مدخلها من جانب الجسر المعلق. على الرغم من استضافة بلاده اجتماعا لبحث الملف الأفغاني، جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التأكيد أن موسكو لن تعلن رسميا الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان قبل أن تفي الحركة بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل الوصول للسلطة. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية غدا اجتماعا يضم وفودا من 10 دول إلى جانب طالبان ضمن ما عرف باجتماعات صيغة موسكو لبحث الوضع في البلاد والأزمة الإنسانية، فضلا عن تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف. وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث التي انطلقت عام 2014. وأجرى الرئيس المصري محادثات منفصلة مع كل من رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي، تناولت المباحثات عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأزمة الليبية وقضية سد النهضة، فضلا عن بحث تطورات القضية القبرصية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر شخصيا قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في روما هذا الشهر، لكنه سيشارك فيها عبر الفيديو. وأفاد أن بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بذلك في اتصال هاتفي، ناقشا خلاله أيضا الوضع في أفغانستان والقضايا الثنائية. في الخبر الأخير، استحدثت قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وزارة جديدة للبيئة وتغير المناخ في مرسوم أصدره أمير البلاد بإجراء تعديل حكومي اليوم. يأتي القرار قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في اسكتلندا نهاية الشهر الجاري. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.